بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب الخلع، وهو فراق زوجته بعوض منها أو من غيرها. هذا تعريف الخلع، فراق الزوج زوجته بعوض، سواء كان العوض من مبذول من الزوجة أو من شخص آخر كالأب أو أحد أقارب الزوجة أو متبرع محسن، لا يهم من يبذل العوض، المهم أن الزوج يعطى عوضا من أجل أن يفارق زوجته، ومأخوذ من خلع الثوب، يخلع ثوبه ويتركه. قال: والأصل فيه، أي الدليل، قوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. يعني هذا يفهم منه أن الخلع في الأصل أنه لا يجوز إلا بهذا الشرط، فلا جناح، والأصل أنه فيه جناح وهو الإثم إلا إذا كان في مثل هذه الحالة. فإن خفتم، أي أيها الأولياء، ألا يقيم حدود الله، أي الزوج والزوجة، بسبب الكراهية والبغض، بسبب بعض الأمور ككون الزوج مثلا يصلي أو يسكر أو يضرب المرأة عند أدنى سبب سيء العشرة أو ما شابه ذلك، أو المرأة سيئة العشرة ويعني تؤذي زوجها وما شابه ذلك من الأسباب التي تدعو إلى الفراق، والزوج لا تطيب نفسه بطلاقها لأنه خسر عليها، دفع مهرا والعيب منها، هي التي أساءت العشرة أو هي التي كرهته وليس منه سبب، فلا يفارق إلا بعوض. قال: فإذا كرهت المرأة خلق زوجها أو خلقه وخافت ألا تقيم حقوقه الواجبة بإقامتها معه، فلا بأس أن تبذل له عوضا ليفارقها. يعني لا بد يكون لك سبب. قالت المرأة: هذه أنا لا أريد هذا الزوج، لا يقبل منها مباشرة، لما تسأل لماذا، قالت: والله هذا الزوج مثلا يدخن وأنا تعبت معه ونصحته مرارا وأبى. هذا عذر، أنا لا تلزم أن تقيم مع شخص يدخن، دخان مؤذي له ولغيره، ليس إذا كان يدخن في البيت وأمام الأولاد وأمامها، أو يسكر، قالت: هذا الرجل يسكر، لا يمكن أعيش مع رجل يسكر، أو أنه ما يصلي مثلا. فإذا ثبت عليه العيب فإنه يلزم بالطلاق بدون مقابل، إذا ثبت أنه يسكر، لكن أحيانا المرأة تدعي أنه يسكر وتعجز عن إقامة البينة فلا يقبل منها فتضطر إلى الخلع، أو تقول: والله هذا الرجل دميم أنا أكرهه، يعني كرها قلبيا لا تستطيع أن تعيش معه، فإن المرأة أيضا لا تلزم بأن تعيش مع شخص لا تحبه. وقد حصل هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه، مع أنه مبشر بالجنة لكنه كان دميم الخلق رضي الله عنه. هذه أمور نفسية لا يلام عليها الإنسان، رجل صالح من خيار الصحابة رضي الله عنهم، بشره النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، قتل شهيدا في غزوة اليمامة، هو من خيار الصحابة رضي الله عنهم، ولكن زوجته كرهته لدمامته رضي الله عنه، فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس لا أطيقه بغضا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتردين عليه حديقته، يعني المهر؟ قالت: نعم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. فهذا يدل على جواز الخلع عند البغض القلبي الذي لا يملكه الإنسان، ولو كان الشخص صالحا في دينه صالحا في خلقه، فلا تلزم المرأة أن تعيش مع شخص لا تحبه، لكن لا يستجاب لها مباشرة، يعني القاضي ينبغي أن يكون عنده حكمة، قد المرأة مثلا تغضب بسبب معين وتكون ثائرة، تأتي المحكمة: أنا لا أريد هذا الرجل، لو أبقى 10 سنين ما أرجع، وربما تذهب هذه المشكلة بأقل من أسبوع. ينبغي القاضي يكون حكيما وأن يتعرف على سبب الخلاف، فإذا رأى أنه سبب تافه وسبب بسيط يعني مشكلة حادثة ينظرهم، يعني يعظ المرأة وينصحها، يذكرها بالله، يوصي الزوج بإحسان العشرة، ثم ينظرهم يقول تعالوا بعد شهر أو بعد شهرين ويصرفهم، يعطيه موعد بعد شهر أو شهرين وقد لا يرجعون. وهذا هو الأكثر والغالب، أنها مشاكل وقتية، الرجل مثلا غضب ضربها هذه المرة ثارت، قد لا يمكن أعيش مع رجل يضربني، وهي أول مرة يضربها بسبب معين، ثم يندم وتصلح الأمور وتعدل عن طلب الطلاق. لكن إذا أخرهم شهر وشهرين وثلاثة وربما ستة أشهر أو سنة والمرأة مصرة على الخلع وتذكر أسباب وجيهة، هذا معناه أن الحياة تعسرت. ولا سيما إذا كان بينهم عشرة، إذا جاءت امرأة تريد الخلع ولها عشر سنين مع زوجها، هنا القاضي يتعنى أكثر، لأن المرأة عاشت مع هذا الرجل عشر سنين، كيف الآن تجي تقول أخالعه؟ بخلاف امرأة مثلا ما عاشت إلا شهر وشهرين ثم تبين لها سوء خلق الزوج وأبت أن تبقى معه. قد يكون بينهم أولاد والفراق شر، يحصل ضياع الأولاد، تشتت. فالمهم أن المرأة إذا صرت على طلب الطلاق فإنها تطلق، ولا تلزم أن تعيش مع شخص لا تحبه، ولكن دور القاضي أن يتأنى في الأمر وأن لا يعجل. فإذا تبين له أن الحياة متعذرة فلا يمكن أن يحكم على هذه المرأة أن تعيش عمرها مع شخص لا تطيقه، والغالب أنها ستقصر في حقه وتتحمل الإثم. إذا دعاه إلى الجماع ربما تعبى وتأثم، إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأتي لعنتها الملائكة حتى تصبح، إثم عظيم. ربما يمرها بأمر هاتي كذا اطبخي افعلي وكذا وتعبى شدة الكراهية التي بينها وبينه، كما قالت امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه، قالت ثابت لا أطيقه، قالت لا أعيب في خلق ولدي ولكني لا أطيقه بغضا، وإني أكره الكفر في الإسلام، تعني كفر العشير. فالنبي عليه الصلاة والسلام علم من القرائن أن الصحابة يعيشون في المدينة ويعرف بعضهم بعضا معرفة تامة، وعلم من القرائن أنها صادقة أنها لا تستطيع العيش معه، فحسمها في الحال لعلم النبي عليه الصلاة والسلام بحالها وحاله. هؤلاء يعيشون معه في نفس المدينة، يعرفهم بأشخاص معرفة تامة، فعلم عليه الصلاة والسلام أنها لا تناسبه ولا يناسبها، فحسم الأمر في الحال. قال تردين عليه حديقته، لأنه ما له ذنب أيضا يذهب مهره، ودفع المهر مقابل أن تبقى معه العمر كله، وهي الآن تريد فراقه، كيف تأخذ مهره وتذهب والمهر كثير مزرعة؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال تردين الحديقة عليه حديقته، قالت نعم، في رواية وزيادة من شدة بغضها له. فقال في الحال اقبل الحديقة وطلقها تطليقا، في رواية وفارقها. فانتهى الأمر بلحظة، ردت الحديقة وهو فارقها وانتهى الأمر. قال ويصح في كل قليل وكثير ممن يصح طلاقه، يعني الخلع ليس له حد معين، قد ترد المهر كاملا، قد ترد نصف المهر، قد ترد ربع، قد تخالعه بأي شيء، خالعه حتى قال بعض العلماء لو خالعته على إسقاط النفقة لصح، لأن مطلق الرجعية لها نفقة، فلو خالعته على إسقاط النفقة أو كانت حاملا، المطلق الحامل لها نفقة الحمل حتى تلد، لو قالت أسقط عنك نفقة الحمل لصح. أي شيء يصح إذا تراضى الزوجان. لكن اختلف العلماء هل يجوز أن يأخذ أكثر من المهر؟ إنسان دفع 20,000 مهر، فلما جاء تخالعه قال أنا ما أخالعك إلا 30,000، فهل يجوز أن يأخذ أكثر أم لا؟ هذا في خلاف مشهور بين العلماء، منهم من يقول يجوز، لأن الله تبارك وتعالى يقول فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ولم يحدد جل وعلا فيما افتدت به قليل أو كثير، لا جناح عليهما فيما افتدت به. ومنهم من يقول له لا يجوز أن يأخذ أكثر من المهر. ويروون في هذا الحديث يستدلون بحديث رواه ابن ماجه فيما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال خذ الحديقة ولا تزدد، يعني لا تأخذ زيادة، ولكن بعض العلماء طعنوا بصحة هذه الرواية. فالأقرب أنه لا يأخذ أكثر من مهر، هذا فيه دناعة، ليس التجارة يعطيها 20,000 ثم يأخذ 30-40، الأولى أنه لا يتعدى المهر، من المهر فما دون. والأولى أيضا أن يسقط بعض المهر، إن دفع 20 والمرأة بقيت معه شهر وشهرين أو سنة وأكثر استمتع بها هذه المدة، فالأولى أن يخفف، ولو طلقها مجانا لكان خيرا له وأفضل، ويكون هذا مكارم الأخلاق ومن الإحسان. علم من هذه لا استطع البقاء معه فطابت نفسه وطلقها لوجه الله، هذا أفضل، لكن له أن يأخذ إلى المهر، والأحوط ألا يزيد على المهر، هذا فيه دناءة وليس قضية تجارة، يدفع 20 استمتع بها شهر وشهرين ثم يطلقها ب30، يعني ليست بيع شراء وربح، هذا من باب الإحسان وإزالة الشر والشقاق بين الزوجين. فإن كان لغير خوف ألا تقيم حدود الله، فقد ورد في الحديث من سألت زوجها الطلاق من غير ما باس فحرام عليها رائحة الجنة. يعني هذا يدل على أن طلب الخلع بدون سبب حرام من كبائر الذنوب. وذاك ورد في الحديث الآخر المختلعات هن المنافقات، فإذا كان ما هناك سبب يحرم على المرأة طلب الطلاق، لأن يعني في هدم للأسرة، في تشتيت لازم يكون في أولاد، تضيع تشتيت الأولاد، هذا أمر عظيم، لكنه لا يجوز إلا إذا كان هناك سبب وجيه. وذلك الغالب أنه لا يتم إلا في المحكمة تحت نظر القاضي، إذا حصل شجار يرتفعون للمحكمة، لكن لو أصلح بينهم دخلوا ناس في الصلح عرفوا أن الأمر شديد لا يمكن المرأة أن تعيش مع الرجل، فلا بأس أن يتم الخلع دون المحكمة، ليس بشرط أن يكون في المحكمة، لكن المرأة يجب عليها أن تتقي الله تبارك وتعالى وأن لا تطلب الطلاق إلا عند سبب وجيه، الرجل يدخن، رجل ما يصلي في المسجد أو ما يصلي مطلقا، إذا كان لا يصلي أبدا يجب عليها طلب الطلاق لأنه كافر ولا يجوز أن تبقى معه. الرجل يسكر حاولت معه وعجزت، يضربه عند كل صغيرة وكبيرة، يلعن ويشتم وفي سوء خلق واضح وما شابه ذلك من الأمور، أو دميم الخلقة ولم تره قبل الزواج وتورطت معه إلى غير ذلك من أسباب الوجيهة. أما لأدنى مشكلة فإنه لا يجوز، حتى لو تزوج بثانية لا يجوز أن تطلب الطلاق بسبب زواجه بثانية، لأن هذا شرع الله دين الله، يجب عليها أن تصبر ما دام الرجل يعدل، إذا تزوج بثانية وعدل وجب عليها أن تصبر. في مسائل تعلق بالخلع تحدث عنها إن شاء الله في درس آخر. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.